ولكن الوضع في الصومال يبدو أشد خطراً، وخصوصا في جنوب البلاد حيث ينعدم وصول المساعدات الإنسانية إليها. فالموت يحاصر أطفال الصومال ويحصدهم بمعدلات تفوق المعايير المحددة للمجاعة بخمسة أضعاف. ووفقا للإحصائيات فإن كل 10,000 طفل يموت 20 طفلا دون سن الخامسة بصورة يومية. فالجوع والجفاف والحرارة المتزايدة أعداء ثلاث تتجمع على الطفل الصومالي فتودي بحياته، ومن ينجو منهم من الموت فإنه يعيش أشبه بالهيكل.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وما زالت الحملة مستمرة، أمة واحدة جسد واحد، لدعم إخواننا في الصومال. أبدأ مرحبا بالكاتب الصحفي الكبير أستاذ ممدوح الشيخ، وأهلا ومرحبا وبعتذر على تأخير على حضرتك.
الله يخليك، أكرمكم الله، تفضل.
أهلا بك. ثم أخي الحبيب الأستاذ عادل صبري، رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية، أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
وأخيرا ليس آخرا، أستاذ محمد عبد الجليل، الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية، اهلا ومرحبا بحضرتك. نستاذنكم بس عشان الاستاذ ممدوح على سفر، يعني هنبدا بمشاركته ثم يعني يتوكل على الله مسافرا باذن الله في حفظه ورعايته. حضرتك رايت معنا، انا عارف ان حضرتك موجود معنا من بدري، وجزاك الله خيرا على صبرك علينا، ورايت كل هذا الكم من التقارير المصوره او يعني الذي تحدث فيها الشيوخ والكتاب الصحفيين الذين معنا. كلمه حضرتك يعني برؤيه عامه لما يحدث في الجنوب الافريقي وخاصه في الصومال.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة أنه من الأمور اللي تمثل بالنسبة لي أنا شخصيا ذكرى خاصة، أنه أول مرة فكرت يبقى عندي عمل مؤلف كان عن ما يتعرض له الأقليات المسلمة في العالم. كنت وقتها طالب ثانوي، وكان دفعني إلى هذه الفكرة تحقيق كان لا أنساه أبدا في مجلة المختار الإسلامي. كان بيرأس تحريرها حتى الآن بيرأس تحريرها الدكتور محمد مورو، عن ما يتعرض له المسلمون في العالم من إبادة. هو حتى كان تحقيق مترجم، واختار له الكاتب البريطاني اللي كتبه أنه إذا كان يجوز أن نطلق على العصر الحديث أو القرن العشرين عصر العلم، فيجب أيضا أن نطلق عليه عصر إبادة المسلمين. كان في شيء، في ندرة في المصارحة. تكلم مثلا عن الأماكن، أنا شخصيا حتى الآن لا أرى شيء في الإعلام العربي عنها على الإطلاق، زي بورما. مسلم بورما يعانون معاناة مريرة من أواخر السبعينات، فيها اغتصاب وإبادة جماعية وتجويع وإرغام على تغيير الأسماء وكل ما تتخيله من توليفة الاضطهاد التي يمكن أن تواجهها أقلية. من الحاجات، من الدروس اللي خرجت بها من هذا الكتاب اللي بدأته مبكرا، أنه الإعلام الناطق بالعربية تقريبا غائب عن قضايانا التي يجب أن يكون مشغولا بها. من الأمور أيضا التي تشغلني أنه كان من الناس المهتمين جدا بمناطق التخوم الدكتور أحمد صدق الدجاني رحمه الله، وهو مفكر قومي عربي كان عنده حس إسلامي راقي جدا. وأذكر أنه طور في أواخر حياته مفهوم دبلوماسية التخوم، كان بيطالب العالم العربي بأن يهتم بالعلاقات بدول الجوار بشكل عملي، أن تتجاوز الشعارات. وكان في مقدمة ما يدعو الاهتمام به منطقة القرن الإفريقي، باعتبار أنه إثيوبيا فيها أقلية مسلمة كبيرة، أنت تعلم أنه مش في مشكلة الأوجادين ربما من أكثر من ربع قرن، وبالتالي نحن أمام خريطة من المشكلات التي تتصل بالأقليات، قائمة الآلام فيها طويلة جدا. حاليا العالم أحيانا يذكر أو يتحدث عن محاكمة زعماء الخمير الحمر في كمبوديا الذين قتلوا ما يقرب من 2 مليون أو 3 ملايين من الشعب الكمبودي. تفاجأ عندما تكتشف أنه بدءا من مايو 2010 الأقلية المسلمة في كمبوديا تخرج عن صمتها وتحكي عن قصة معاناتها تحت حكم الخمير الحمر، وهي صفحة لم نعرفها وقت أن حدثت ولم نعرف بها الآن عندما تفتح ملفاتها. وبالتالي الغياب السياسي والدبلوماسي والإعلامي عما يحدث للمسلمين وبخاصة الأقليات أمر لا يمكن وصفه في الحقيقة، يقترب من العار والفضيحة، لأننا بننقل خبر زواج الممثلة الفلانية وطلاق الممثلة العلانية واللي حقنت سيليكون واللي عملت مشكلة في فيلم. حقيقي والله صدقا تقرأ أخبار في الصفحات الأخيرة من جرايدنا تشعر إن اللي عملها ما عندوش إحساس بأي انتباه لأي قيمة، إنه الممثلة الفلانية اتطلقت لما جوزها خدعها مع مين أو خانها مع مين، وأنت عندك كوارث بتحدث فيها عشرات الآلاف من الضحايا وأحيانا مئات الآلاف. الكلام الآن في الصومال ينتقل من الكلام على الإبادة إلى الكلام عن التنصير، والناس لا تعلم أنه تيمور التي انفصلت عن إندونيسيا قبل سنوات، يوم أن بدأ نشاط المنصرين في تيمور كان عدد المسلمين 95% وعدد النصارى 5، يوم انفصالها كانت النسبة معكوسة، بما يعني أنه تم تنصير 90% من مسلمي تيمور في خلال حوالي 25 سنة. وصل نفوذ المنصرين في إندونيسيا في الفترات الأخيرة من حكم سوهارتو إلى امتلاك مطارات خاصة بالكامل، إلى التحرك بين الجزر بأساطيل من السفن. هذا الكلام ينبغي أن ينقل إلينا لا على محمل دفعنا لكراهية طرف، لكن لكي نعرف حقيقة حجم ما يتحرك به الخصوم. لأنه جزء من حالة النوم التي تعاني منها شرائح واسعة من الأمة أن صورة الخصم لا تنقل إليها، أنه حقيقة حجم ما يواجهه من تحديات لا يعرفه. ويسمع عن موضوع التنصير لا يعرف أرقاما، لا يعرف أن الشيخ محمد غزالي رحمة الله عليه كان من أكثر القصص وأشهرها اللي نشرها في هموم داعية في أواخر السبعينات، أنه تم شراء 30,000 طفل صومالي في وجود سياد بري وفي وجود نظام سياد بري، تم شراءهم لتعويض حاجة أسر أوروبية إلى أطفال لأنها لا تنجب، وبطبيعة الحال كل من تم شراءهم تم تنصيرهم. وبالتالي الأزمة متفاقمة جدا، وتحتاج إلى أن احنا نقنع أنفسنا أننا لسنا أمة أجندة البند الواحد. أنه لو عندي مشكلة في مصر أني ببني نظام سياسي أو خارج من حالة تخلص من النظام السابق أني ما نشغلش إلا بيها، لا، احنا ممكن نشغل بعشر بنود، ممكن يبقى عندنا ناس بتشتغل على ثغرة التعامل مع الأقليات وكيفية التوعية بقضاياها والدعوة إلى التضامن معها، ناس بتشتغل على الصراع السياسي وبتشتغل على الجزء الثقافي والفكري. فمطلوب ألا نعفي أنفسنا بمبررات، وهي ما يحدث كارثة والسكوت عليه كارثة أكبر، هناك غياب إعلامي وغياب دبلوماسي وغياب ثقافي وغياب حتى بالمعنى الدعوي، إنه نحن نحتاج أن نشعر فعليا إنه بيننا وبين هؤلاء الناس رحم وأخوة. هذه الرحم والأخوة لا تتحقق بكلمة في خطبة، وإنما تتحقق بإنه يكون هناك آليات حقيقية على الأرض وترجم بيها للكبير والصغير والعالم والجاهل فكرة أن هؤلاء من نفس الأمة، وتربطنا بهم رحم هي رحم الإسلام. أسف إذا كنت أطلت، لكن أنا حبيت أجمع ما لدي من ملاحظات وخواطر في هذا الأمر، وبإذن الله يا ربنا يجعل ده في ميزان حسناتكم وينفع به إن شاء الله.
الحقيقة أنا شاكر ومقدر جدا لكل هذا الكم من المعلومات الذي ذكرته حضرتك في هذه الدقائق المعدودات، وإن شاء الله يكون نافعا لكل مشاهدينا، وبشكرك وأسأل الله لك أن تسافر سالما الآن إلى أهل بيتك. مشاهدينا هترككم مع فاصل وتقرير مهم جدا حول الإنفاق العربي مقارنة بالمجاعة الصومالية، وسينضم إلينا بعد هذا التقرير فضيلة الشيخ صابر دياب. فاصل ثم أعود إليكم.
إذا علمت أن 65 جنيها تنقذ فردا صوماليا من الموت فقد تعجب حينما أخبرك أن جريدة الشرق الأوسط نشرت في الأول من يوليو الماضي أن دولة قطر تنفق 65 مليار دولار على إنشاء البنية الأساسية لكأس العالم، وذلك على بناء الاستادات الرياضية وشق الطرق ومد الجسور وبناء المساكن والفنادق على شريط صحراوي مطل على الخليج في إطار الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. بل قد تتملكك الدهشة حينما أخبرك بأن جريدة الرياض السعودية في 24 من مايو الماضي نشرت أن رئيس نادي رياضي سعودي أكد أن ميزانية النادي السنوية لابد أن لا تقل عن 100 مليون ريال سعودي. وإذا اعتبرنا أن نوادي المقدمة 10 نوادي فنحن أمام ميزانية في مجملها لا تقل عن مليار كحد أدنى وليس أعلى. وقريبا من هذا ما نشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية التي تؤكد أن الدوري الإماراتي يحتل الترتيب الثاني من حيث حجم الإنفاق الذي بلغ نحو 276 مليون دولار، وهو ما يوازي مليار درهم. إذا كان ما سبق يدعو إلى العجب فإنك لا تحزن حينما أخبرك أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أعلن أن حوالي 10 ملايين مصري يستخدمون أحد أنواع التبغ، وبلغ متوسط الإنفاق الشهري للمدخنين على السجائر حوالي 110 ملايين جنيه مصري. ولا شك أنك تحتار مثلي وتتنازعك مشاعر عديدة متناقضة حينما تعلم أنه قد تم الإنفاق على إنتاج مسلسلات شهر رمضان الماضي في مصر عام 2010 من خلال 32 عملا دراميا ما يزيد على 306 ملايين جنيه مصري. أما في مجال السياحة فقد كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات أن عدد لفات المالية والإدارية داخل الهيئة العامة للتنشيط السياحي تصل إجمالي هذه المخالفات إلى 152 مليون جنيه في ميزانية السنة المالية 2009 و2010. إذا كان هذا حجم المخالفات فكم ينفق في هذا المجال؟ ضع كل تلك الإنفاقات نصب عينيك واستحضر صورة الطفل الصومالي الذي يحتضر لأنه لا يجد كسرة خبز تبعده عن الموت، ثم صف لي شعورك.
لكن قبل أن أبدأ الحوار أرحب بالشيخ صابر دياب وأعتذر له عن هذا التأخير عليه. السلام عليكم شيخ صابر، أهلا مرحبا بك وجزاك الله خيرا على صبرك علينا. اسمح لي أنا هتكلم مع الأستاذ عادل ثم أعود إليك. أستاذ عادل صبري، حضرتك يعني رجل إعلامي معروف وتتابع بوابة من أكبر البوابات الإلكترونية الآن قطر أستحرها، وهي بوابة الوفد الإلكتروني. كيف ترى يعني أصداء هذه الحملات الشعبية التي تقوم بها بعض الجهات مثل اتحاد أطباء العرب وجمعية الشرعية ثم قناة الحكم؟
أولا نحب بس ندي خلفية لمسؤولية مصر عموما عن هذه الجريمة التي تحاك ضد شعب مسلم. يعني احنا مسؤولين مسؤولية كبيرة جدا من حوالي 20 سنة على يعني تداعيات هذه المشكلة. يعني سنة 1990 لما بدأت الحرب ما بين الشمال والجنوب في الصومال، تحملت الدبلوماسية المصرية عبء ان هي اصلاح مزات البين بين القوات المتنحرة بين قوات سيد بري وبين محمد عديد في الشمال. للأسف الدبلوماسية المصرية كانت بتحرك بمنطق عسكري في ومنطق مخابراتي، كان بيقود الاتجاه ده كان له عمر سليمان في هذا التوقيت، وكانت من أول تداعيات الفشل المصري في القرن الأفريقي. وبالتالي لما فشلت سنة 94 وكان سيد بري خرج عن الحكم وبدأنا نتزحزح، مصر تتزحزح سياسيا من القرن الإفريقي إلى السودان، وخسرنا في السودان لحد ما وصلنا لمرحلة اللي هي انفصال السودان الشمال عن الجنوب. هذا الانفصال تم لحساب حاجتين اثنين، أول حاجة لحساب التنصير في جنوب السودان ولحساب التنصير في شمال الصومال، ولحساب القوات الأمريكية اللي ظنت في مرحلة من المراحل إنها تقدر تدخل الصومال زي ما بتفسحوا في أي شاطئ سواحل تانية. ولما نزلت القوات الأمريكية بعد في التسعينات وبالذات اللي هم الجنود المارينز الأمريكان، اعتقد أنه ممكن يحتلوا مقديشو بقوات محدودة وفي عز الظهر. لم تخرج أمريكا من الصومال إلا بعد سحل بعض القوات الصومالية القوات الأمريكية في الشوارع، سحلوهم لأنهم كانوا بيعتقدوا سهل جدا احتلال الصومال بسهولة. فبالتالي اللي دافع عن الصومال كانت قبائل من أصول كلها مسلمة عربية، فحاك الغرب مؤامرة كبرى للصومال لتجويعه، ونحن كنا شهود عليها. للأسف في مصر وجميع الدول العربية شهود على هذا التجويع الممنهج لشعب الصومال خلال 20 سنة اللي فات، والإعلام العربي كان شاهد على هذا التجويع. وبالتالي الإعلام العربي ما زال بصمته الآن، بصمته الغريب. أنا الحمد لله يعني ربنا يعني منح الفرصة ثانية أن تعود الحكمة وتعود القنوات الإسلامية مرة أخرى،
الحمد لله.
والنشاط وتدب الحياة في اتحاد الأطباء العرب بالذات القوة الإسلامية في النشاط الاتحاد رجع الثاني، تناصر فلسطين وتناصر القدس وتناصر القضايا العربية عموما. ولكن الإعلام العربي زي ما حضرتك شايف لما تيجي تراجع عموما وسائل الإعلام العربية الآن أو المصرية على وجه التحديد، هتلاقي ولا كأن حاجة بتحصل، ولا بتحصل في الصومال ولا بتحصل في أي دولة في أي دولة إسلامية ولا حتى في السودان إلا ما يبثه الغرب من وكالات أنباء وتقارير. فبالتالي إحنا تسببنا في هذه المصائب وشاركنا فيها بصمتنا، وشاركنا فيها أيضا إن إحنا مش مؤذين نهتم بحاجة أصلا تهمنا. يعني الصومال النهاردة لما تحصل فيها مشكلة المجاعة دي، الصومال عمق استراتيجي لمصر، قناة السويس حاليا بتتحكم فيها قوات أمريكية وقوات دولية من باب المندب، اللي هي لما جينا ما انتصرناش في حرب أكتوبر 73 إلا بتنسيق ما بين مصر وجيبوتي واليمن وبابل والصومال. فهذه الحرب تم وقف دخول القوات الإسرائيلية وأي إمدادات تأتي من الجنوب من باب المندب. يعني احنا دلوقتي تخلينا عن عمق استراتيجي. الجزئية الثانية والأهم ان الصومال يعني للأسف الفراعنة عرفوا قيمة الصومال. الفراعنة عرفوا قيمتها من 5000 سنة و 3000 سنة موجودة على كثير من الآثار التاريخية اللي تقول ان احنا مصر ده امتدادنا الاقتصادي والاستراتيجي. الصومال النهارده لما توقف فيها الرعي ومشاكل والكثير من الزراعه، احنا الان ما بنقدرش نستورد اي منتجات حيوانيه بنروح نستوردها من البرازيل واستراليا اللي هي دول اصلا يعني اقصى ابسط ما بتقول لك ان انت لما بتذبح الطريقه الاسلاميه انت مش بني ادم ولا انسان ولا وبتقعد يعني تهين دياناتنا وفي نفس الوقت بنروح نستجدي منهم استيراد الاغنام بملايين الاغنام سنويا او ملايين البقر ورغم ذلك ما بيرضوش يدونا بقالهم سنتين عشان احنا بنذبح الطريقه الاسلاميه. يعني دول زي دي مع عندها راعي طبيعي واحنا بنستغنى عنها وبنموتها وبنساعد في موتها وندفع ملايين الدولارات ونحن صاغرين لدول تقول لك ما تذبحش على طريق اسلامي. وادي الاعلام العربي والاعلام المصري صامت بهذا الصمت المريب.
طيب استاذ عادل اسمح لي اتكلم على استاذ محمد. يعني استاذ عادل بيتهم الاعلام الرسمي المصري بالصمت اتجاه يعني مسألة الصومال وحضرتك بتعمل في جريدة الجمهورية، كيف تقيم وسائل الصحف يعني وسائل الإعلام الرسمية الصحف القومية المصرية الأهرام والأخبار الجمهورية في تعرضها لهذه الأخبار؟
والله هو يعني في رصد التعامل الإعلامي مع أزمة الصومال مش أخبار وأهرام والجمهورية بس وكل وسائل الإعلام المصرية بعيد
عشان ناخد الصيغة الرسمية شوية
عن حجم الكارثة. يعني الصحف الخاصة مشغولة بالمبادئ الحاكمة
الصحف الخاصة لها أجندة
يعني والفضائيات مشغولة بمسلسلاتها ومحاولة الحصول على أكبر كم من كعكة الإعلانات في رمضان بضخ كمية ضخمة من المواد الإعلامية الهشة المسفة اللي بتدغدغ مشاعر الناس، شوية مسلسلات وشوية كليبات عشان يقدر يحصل على كمية من إعلانات رمضان. أدي الإعلام بتاعنا مشغول في ده. أما تعامل الإعلام الرسمي مع الأزمة الصومالية، إحنا دايما في وسائل الإعلام القومية والتلفزيون الرسمي بيتعامل مع الأحداث الخارجية وفق اهتمام الدولة. إذا كانت الدولة بتهتم بالصومال بيهتم وسائل الإعلام مباشرة، إذا كان النظام الحاكم في مصر أو ولاة الأمور في مصر لا يهتمون بالصومال وبالتالي وسائل الإعلام الرسمية لا تهتم بالصومال. دي ده شق. يعني احنا مثلا كتير من الدول وجهت مساعدات واخرجت مساعدات الى الصومال فيما عدا مصر لم تخرج زي ما حضرتك قلت من شويه نصف عربيه نصف نقله حتى، رغم كميات التبرعات الضخمه التي اخرجها المصريون. لك ان تعلم ان هناك عشرات بل مئات الملايين تم جمعها، عشرات بل مئات الملايين تم جمعها في مصر، وهناك مئات الأطنان وآلاف الأطنان من الأغذية موجودة حاليا. كل ما هنالك على ولاة الأمور في مصر أن يعني يسيروا طائرة أو طائرتين والفلوس موجودة والأغذية موجودة وأنتم مش هتتعبوا غير أنك هتواجهوا طيارة. فبالتالي إهمال وسائل ولاة الأمور في مصر في التعامل مع القضية الصومالية بيدعوا إهمال في التناول الإعلامي. إيه الشق الثاني اللي أثاره الأستاذ عادل؟ إحنا دايما بنعتمد في تناولنا الإعلامي للمشاكل الخارجية على وكالات الأنباء. وكالات الأنباء الوارد حول الصومال ضعيف وقليل جدا. يعني مثلا بنعتمد على أخبارنا عن الصومال في رويترز والوكالة الفرنسية والكلام ده، هتلاقي الوارد من أخبار قليل، فبالتالي المطروح في وسائل الإعلام قليل. وعلى حد علمي ان حركه شباب المجاهدين في الصومال بتمنع اي شخص اجنبي غير مسلم غير عربي من دخول الاراضي الصوماليه، وبالتالي وسائل الاعلام الاجنبيه ما بتشتغلش غير في الحدود وتحديدا في كينيا، وبتعرض حول الصومال ما تراه هي. يعني ان حركه الشباب المجاهدين دول متطرفين وهناك عمليات سرقه ممنهجه للمساعدات والمعونات، وهذا غير صحيح، بدليل وصول النهاردة تقريبا شاحنة ضخمة جدا تركية، سفينة شحن تركية وصلت لموانئ الصومالية، محدش اعترضها مفيش اي مشكلة. وهناك منظمة احدى المنظمات الدولية قالت انها وجهت مساعدات الى الصومال ولم يعترض احد،
يعني قرصنا الصوماليين
مفيش حاجة ده خالص. بعض وسائل الاعلام بتحاول تشوه الصورة عشان يفهموا الناس ان هذا السبب في المجاعة حركة الشباب المجاهدين اللي بيسيطروا على اكتر من 70% من اراضي الصومال. بالمناسبة حركة الشباب المجاهدين انسحبوا من مقديشو خلال الايام الماضية وحصل حالة من الانفلات الامني في مقديشو. يعني احد الاطباء الموجودين في اتحاد الاطباء العرب قال لي امبارح انسحب الشباب المجاهدين وحصل حالة انفلات امني لان هم اللي كانوا مضبطين الامن في مقديشو، فانسحبوا حصل انفلات امني وبدأ الناس يعملوا لجان شعبية زي اللي حصلت عندنا في مصر في ثورة 25 يناير. الاعلام الرسمي الإعلام الرسمي عليه أن إحنا ما عندنا الوارد من الصومال قليل، ما عندناش معلومات بتجيلنا من الصومال لأن وكالات الأنباء ما بتدخلناش معلومات كافية وأخبار كافية. طيب حالة الحراك الاجتماعي اللي موجود في مصر ليه لا يتم رصدها؟ هناك لا يوجد مسجد ولا توجد قرية في مصر لا تهتم بشأن الصومالي، حديث الناس في الشوارع شأن الصومالي، مئات الملايين من الجنيهات تجمع، عشرات بل آلاف الأطنان الأغذية تجمع، إحنا وسائل إعلام ليه ما بنقولش ده؟ يعني أنت عندك معلومات قليلة بتيجي من وكالات الأنباء، طب أنت عندك حراك اجتماعي داخل مصر مهتم جدا بشأن الصومالي، يعني الأطفال بينهم وبعض بيتكلموا عن الصومال، ليه ما تنقلش هذا الحراك الاجتماعي حتى تعطي صورة يا أخي أن أنت بتنقل الحدث كما هو. فالتناول الإعلامي مع الأزمة الصومالية فيه خلل شديد جدا.
طب هل تتصور أن هيحدث تطور في هذا التناول الإعلامي؟
أعتقد أن المرحلة اللي جاية، يعني أنا على المستوى الشخصي بالاتفاق مع رئيس التحرير إن شاء الله احتمال نسافر الصومال الأسبوع الجاي بإذن الله، ونعرض الصورة ونضخ كمية من المعلومات والتحقيقات الصحفية من هناك إن شاء الله بإذن الله، لأن زي ما قلت لحضرتك هو لا الشباب حركة الشباب الموجودين لا يسمحوا بوسائل إعلام أجنبية بدخول الأراضي الصومالية، وعلى وسائل إعلام العربية أنها تدخل، ما حدش هيحشوا يدخلوا وينقلوا الصورة يعني.
طيب احنا نعتمد على الله ثم عليك بقى في انك
ربنا يسر لنا
صورة واضحة. اسول حاجة
استاذ، في مشكلة كبيرة جدا حضرتك، انا اعرف زملاء صحفيين كثيرين صوماليين، انا على اتصال بهم يومي بالانترنت ومن صداقات، يعني هي المشكلة الاساسية يعني الخدمات داخل المقاديش، وهم يقيموا على الحدود فعلا ومع كينيا، كثير من المجتمعات المنظمات المجتمع المدني والتبشير تحت التبشير والحاجات بتدخل معهم من كينيا وتمدهم بوسائل الإعلام اللي يشتغلوا عليها ويعملوا إذاعات محلية بتعمل بأجندتهم، هم بتعمل بأجندتهم وتنقل ما يدخل عن الصومال بنفس هذه الأجندة، دي الخطورة. الخطورة الثانية أن العشرين سنة اللي فاتت تم تحويل الكثير من الدواوين والمؤسسات تتعامل بالحرف اللاتيني، اللغة العربية بدأت تمحى، فأصبح وسائل الاتصالات مع صحفيين وشباب الجدد أو المجاهدين من هناك أو من أي صفة لا تنقل باللغة العربية ولكن تنقل باللغة السواحيلي المكتوبة باللغة اللاتينية أو اللغة اللاتينية على طول مباشرة، فبالتالي هنا جسور التواصل مقطوعة. الجزئية الثانية ان احنا زي ما الزميل العزيز بيتفضل يعني بيقول ان احنا هنروح وهننقل، الزيارة هتاخد كام؟
24
ساعة؟ 25
يعني ولا تقصد وقت الزيارة؟
دي كلها زيارة، احنا لابد ان احنا ننظم قوافل صحفية منتظمة بأي شكل من الأشكال، حتى لو مثلا حضرتك هتروح مش هترسل الجمهورية بس، انت ممكن ترسل الجمهورية والحكمة ومواقع الكترونية وتصبح منبر اعلامي ولست مندوب جريدة، دي الامانة، ده احنا كنا عايزين نعمل حاجة زي ما هم بيعملوه،
تمام،
زي الاجانب ما بيعملوا برا، يعني بينزلوا مثلا رويترز بتنزل تغطي دلوقتي ليبيا في بنغازي مجموعة وفي طرابلس مجموعة وبيقعدوا رغم ضرب النار ورغم الحاجات دي متمكنين كام يعني حملة وقاعدين، فبالتالي ان احنا نظام الزياره الخاطفه دي لن تفيد في حاجه، وبالتالي ممكن الزياره الخاطفه تنقل وجهه نظر واحده، لكن عايزين ناس تقعد او ناس تشتغل بشكل فكري جماعي، ده حتى
يحصل تعاون بين وسائل الاعلام،
يا اما تعاون تحت مظله نقابه او اتحاد صحفيين عرب او اتحاد الاطباء العرب، حتى يبقى مشارك في اي حمله تروح لابد يكون في وفد صحفي من ضمن مهمه انه يغطي الجميع وسائل الاعلام العربيه والمصريه، ده المهم، يبقى اننا نشيل الذات هنا عشان نعمل حمله جماعيه بشكل منظم.
صحيح، اشكرك على هذه الفكره.
شكرا جزيلا
شيخ صابر، يعني طال صمتك وانصافك لكل من تحدث. ولك الكلمه الان.
الله المستعان. انا بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقول بدايه نحن نعيش ازمه جماعيه وازمه فرديه. الأزمة الجماعية أزمة مؤسسات، سواء كانت مؤسسات إعلامية أو المجلس العسكري أو حكومات كما تفضل الشيخ أولياء الأمور وغير ذلك. والأزمة الفردية حلها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان راجعا من غار حراء ودخل على خديجة رضي الله عنها وارضاه فقال زملوني زملوني، وقال لخديجة وأخبر الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة. وحمل الكل باتفاق أهل العلم هو إعانة الضعيف والمسكين والفقير وذي الحاجة، وتحمل الكل وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق أي مصائب الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد جمع جميع الصفات التي هي من صفات المروءة وصفات الشهامة وصفات الرجولة التي لا تتوفر في كثير من شبابنا أو إخواننا في هذا الوقت الذي حلت في هذه الأزمة. فنحن نعيش أزمة كما قلت جماعية وأزمة فردية. الله عز وجل قد بين أزمة الجوع ونعمة الأمن وألصقها الله عز وجل بنعمة الإشباع، فقال عن القرشيين وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله عز وجل قارن بين الإطعام والجوع وساق هذا في سياق النعمة ليبين أن هذه نعمة وهي نعمة الإشباع مع الأمن. والله عز وجل ذكر أيضا في آية مقارنة لهذه الآية لما ضرب المثل بفقد الجوع والأمن، فقال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. والله عز وجل أمن القرشيين من هذا اللباس، لباس الجوع ولباس الخوف. ومعلوم أن الله عز وجل ذكر نعمة التسبب في إحياء النفس التي كادت أن تموت أو وقفت أمام الموت تنتظره، فقال الله جل وعلا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والله عز وجل ذكر نعمة إطعام الطعام، فقال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وذكر الأسير وهو الكافر، حتى أن الأسير لو جاء أو الكافر لو جاء وسرق من بيت مال المسلمين لا يجوز إقامة عليه الأحكام وقت المجاعات. وآكد ما يدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري وإن كان معلقا وجاء عند غير موصولا، حديث أبو هريرة المشهور لما وجد سارقا يسرق من بيت مال المسلمين وفي الآخر تأكد أنه جني لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسرق من صدقة الفطر التي جمعت للمسلمين كان يسرق منها، فلما اشتكى الحاجة والعيال تركه أبو هريرة وما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقسم وقال والله لا أرفعنك إلى رسول الله. وهذا قد بين الإمام ابن حجر تحت هذا الحديث أن وقت المجاعات والجوع لا يجوز إقامة الحدود، وهذا ما حد السرقة لا يجوز إقامة حد السرقة، وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه لما عطل هذا الحد عند المجاعة الكبرى التي حلت على المسلمين. لذا العلماء قالوا هناك أحكام تسمى أحكام الجائع، ومن أحكام الجائع التي اتفق عليها أهل العلم أن الجائع يجوز أن يقاتل ويقتل من أخفى عنه قوته، يجوز أن يقاتل من أجل أن يأخذ مالا أو طعاما فائض مع أخيه ومنعه منه، يعني هو جائع ومع الآخر مال يجوز أن يقاتل من أجل هذا المال، لا يسمى قراصنة ولا يسمى معتدون، بل جاز له شرعا ذلك. واختلف أهل العلم هل إن الله عز وجل لو يعني أعطاه مالا بعد ذلك يدفع عوضا أم لا. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن للجائع إذا مر على حديقة أو زرع وهو جائع جاز له أن يأكل ولا يحمل معه شيئا، بل إن الكفارات سقطت عن الجائع، بل لو كفر على نفسه وأطعم نفسه وعياله، كما في الحديث الذي في الصحيحين الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع على زوجته في نهار رمضان، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم شهرين متتابعين، فقال الرجل لا أستطيع، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم 60 مسكينا، فحكى الرجل فقره للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه عذقا من تمر وقال أطعم هذا للفقراء، فقال والله لا يوجد أفقر مني بين لابتيه يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا على هذا الجائع اطعمه أهلك، اطعمه بعض أهلك. فالجائع له أحكام في الشريعة، فهؤلاء إخواننا، نحن أمة واحدة يد واحدة، لذلك هناك دروس مستفادة مما يحدث لإخواننا في الصومال الآن. يعني أكمل ولا أطول؟
نعم.
هناك دروس مستفادة لما يحدث لإخواننا في الصومال الآن. من أول هذه الدروس المستفادة تذكر نعم الله عز وجل علينا. فنعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، والله عز وجل قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنحن والحمد لله في رغد من العيش، أسأل الله أن يتم علينا النعمة. والله عز وجل يقول في كتابه والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وقال في الآية التي قبلها والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأبارها وأشعارها، وجعل يعض الله عز وجل في صورة النهر نعم كثيرة، ثم قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلابد من تذكر النعم. ثانيا لابد أن نقف وقفة، كل مسلم يقف وقفة مع مسألة الإسراف، إسراف الطعام إسراف الشراب، فما ندخره أو ما يفيض عنا ونلقيها عزكم الله في المزابل ممن هو يطعم أمم يطعم أمما خاصة في بلاد الخليج، وما نراه يعني من مهازل في المزابل. طعام والله العظيم القطط هناك سمينة بسبب الطعام الذي يلقى في المزابل خاصة في بلاد إخواننا في الخليج، وعند المصريين يعني حاكيناهم في مثل هذه عندنا حاكيناهم في مثل هذه الأشياء. فنراجع أنفسنا في كسرة الخبز التي يحتاجه إخواننا في الطعام المخزون عند إخواننا من الفلاحين، كذلك في المدائن الطعام الذي يلقى في المزابل، ونراعي قضية الإصراف. ثالثا من الدروس المستفادة قضية الأخوة، قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، فهؤلاء إخواننا، فأخوة الإيمان أشد وأقوى عند الله عز وجل من أخوة النسب، أشد وأقوى وألزم عند الله من أخوة النسب، كما ذكر مشايخنا قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون كالجسد الواحد إذا تداعى له يعني سائر الأعضاء، إذا اشتكى سائر الأعضاء تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وأسأل الله عز وجل أن يرفع الهم عن إخواننا في كل مكان ويتم علينا نعمه، اللهم آمين.
اللهم آمين. خالص الشكر لك أخي الحبيب شيخ صابر دياب، وكذلك الأستاذ عادل صبري، شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا لحضرتك أستاذ محمد عبد الجليل. مشاهدينا الكرام، الفقرة القادمة مع فضيلة الشيخ الدكتور صلاح سلطان والشيخ سلام عبد القوي والأستاذ سامح عبد التواب المدير الإعلامي لاتحاد أطباء العرب. فاصل قصير ثم نعود إليكم.
ما زالت آثار الجفاف تؤثر سلبيا على الحياة في بلدان شرق إفريقيا، ولكن الوضع